بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في درك الأمس أو نوع تجديد مسنون نافع حدثه ارتفع. من يصور لنا هذا المثال؟ إذا نعم لا هذه المسألة الثانية هذه أو تجديدا مسنونا نافعا حدثه. أيوة فعند المؤلف ارتفع. والقول الثاني طيب والأقرب أنه لا يرتفع. ما هي السنة؟ ما الفرق بين الاستصحاب الحقيقي والحكم للنية؟ ولكن لا يكفي ما يقطع. طيب ما هي السنة في المغنضة والاستنشاق يا عم؟ المبالغة. طيب ومن حيث الوصل والفصل؟ الوصل. لماذا؟ صحيح. ما هو القدر المجزئ من المغنضة يا ابن حجاج؟ اسمك ابن حجاج؟ كيف؟ السؤال ما تعريف المغنضة؟ صح هو تحريك الماء في داخل الفم. طيب ما حكم المج ولماذا؟ ها كيف؟ ما اسمع. مستحب؟ مستحب ولا واجب؟ ليس واجب وانما مستحب. لماذا؟ لانه من كمال. لكن لماذا لا يجب ما دام من كمال الصحة؟ لا يعني ما نقول ما ورد تعليل آخر. ها. لأنه ليس من تعريف المضمضة لغة. ما حد شعر الخفيف؟ أنت اسمك؟ اي انت الفتى. طيب انك الفتى. حد الشعر الخفيف ها ما اسمعك. لا حد الشعر الخفيف ها هي. الشعر الذي يكر البشرة من خلاله. طيب نكتفي بهذا لعلنا نتمكن اليوم من انهاء باب المسح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح الصحيح. يجوز يوم الوحدة والمسافة من ثلاثة وثلاثين من حالة بعد المسح.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب قبل البدء بالكلام على باب المسح تنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا آخر درس قبل رمضان، ستتوقف الدروس ابتداء من هذا الدرس يعني بعد هذا الدرس، وستكون البداية مع أول يوم في الدراسة. إذا بدأت الدراسة بدأت الدروس وهو يوم ستة، يوم السبت 16. هذا الأمر الأول. الثاني، ذكر لي أحد الأخوة الفضلاء أنه كثير من إخواننا وفقهم الله يقف بسيارته حيثما تيسر في أي مكان، وذكر أن هذا يؤذي كثيرا من الناس، لأن الإنسان قد يضطر للخروج لأي ظرف، إما خدمة لأهله أو لأي ظرف ثم لا يستطيع. فأنا أنبه إخواني وأوصيهم إذا أراد الإنسان أن يوقف سيارته أو يوقفها بمكان مناسب ولا يعني يغلق الطريق على باقي إخوانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مس الخفين. لما ذكر المؤلف رحمه الله الغسل أعقبه بالكلام على المسح، لأن المسح يقوم مقام الغسل، والمسح هو إمرار اليد على الشيء في لغة العرب. المسح هو إمرار اليد على الشيء، وفي الاصطلاح إصابة البلة حائل مخصوص بكيفية مخصوصة. إصابة البلة حائل مخصوص بكيفية مخصوصة. إذن عرفنا الآن ما معنى المسح في لغة العرب، وعرفنا ما معناه في الاصطلاح. باب مسح الخفين. الخف اسم لما يلبس على الرجل من الجلد. الخف اسم لما يلبس على الرجل من الجلد. ولما عرفنا الخف يناسب أن نعرف الألفاظ التي تقارب الخف، ومنها الجرموق. الجرموق هو ما يلبس على الرجل من جلد فوق الخف ويكون قصيرا. ما يلبس على الرجل من جلد فوق الخف، وقد عرفت ما هو الخف، ويكون قصيرا. عرفنا الآن الخف والإيش والجرموق والموق، وهو الثالث. الموق هو الجرموق. الموق هو الجرموق. لا صحيح أنه لا فرق بينهما. الرابع الجوربان أو الجوربان، هما ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالصوف والقماش. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة. عرفنا من هذه العبارة أن حكم المسح على الخفين جائز، أنه جائز. وجواز المسح على الخفين مذهب الجماهير من أهل العلم بلا خلاف بينهم. ويدل على المشروعية أمران: الأول حديث صحيح، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. وحديث صفوان: أمرنا ألا ننزع الكتاب إذا كنا سفرا 3 أيام. وحديث عوف بن مالك نحوهما. إذن السنة الصريحة الصحيحة الواضحة تدل على مشروعية المسح على الخفين. الأمر الثاني إجماع الصحابة. حكى هذا الإجماع الحافظ ابن المبارك، فقال: لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. يقول الشيخ: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها. عرفنا الآن مشروعية المسح والأدلة، وأنه مشروع بالنص والإجماع، بالنص من السنة والإجماع. أما قوله يوم وليلة ولمسافر 3 بلياليها، فهذا هو وقت المسح. سلام. هو وقت المسح، إذن وقت المسح هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالي للمسافر. وعرفتم الأدلة، حديث علي يمسح المسافر ثلاثة أيام بلالهم والمقيم يوما وليلة، وحديث صفوان السابق وحديث عوف بن مالك كلها تدل على هذا التوقيت، أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلالهم. ومقصود الفقهاء بيوم وليلة يعني 24 ساعة، 24 ساعة، وليس كما يظن بعض إخواننا 5 صلوات. هناك فرق بين التوقيت في 5 صلوات وبين التوقيت في 24 ساعة. ثم قال في مسألة مهمة من أهم مسائل البحث، قال: من حدث بعد لبس. صوت واضح إخوان؟ بالأمس بعد نهاية الدرس قال أحد الأخوة الصوت غير واضح، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما استفدنا من التنبيه. هذه المسألة مهمة جدا، وهو قوله من حدث بعد لبس. يريد المؤلف بهذه العبارة أن يبين متى يبدأ حساب المدة، ابتداء المدة من متى. فعند الحنابلة يبدأ احتساب المدة من الحدث، لذا يقول من حدث بعد لبس. وهذا التوقيت مذهب الجمهور، جمهور الأئمة، وحيث استدلوا الجمهور الجماهير بحديث صفوان السابق: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فقوله لكن من بول وغائط ونوم، قالوا يفهم من هذه العبارة أنه بعد مضي يوم وليلة من الغائط ينتهي المسح. فهموا من هذا الحديث أنه بعد مضي يوم وليلة من الغائط ينتهي المسح، أو ثلاثة أيام للمسافر. هذا هو استدلالهم. فقالوا لكن يعني إنما تنتهي المدة بعد مضي هذا المقدار من الغائط. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية من المفردات، أن ابتداء المدة من أول مسحة، أن ابتداء المدة من أول مسحة، أول مرة يمسح تبتدئ المدة. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولو اعتبرنا، ولو اعتبرنا المدة تبدأ من الحدث لم يصدق عليه أنه مسح ثلاثة أيام. سيتبين الدليل بالمثال. إذا فرضنا أن إنسانا بعد صلاة العصر فلنقل في الساعة الرابعة توضأ ولبس الخف، في الساعة الخامسة أحدث، في الساعة السابعة مسح، في الرابعة لبس الخف، في الخامسة أحدث، في السابعة مسح. عند الحنابلة متى يبدأ؟ من الخامسة، من ساعة الحدث. وعلى الرواية الثانية متى يبدأ المدة؟ من السابعة. الفرق بين الخامسة والسابعة ساعتان، هاتان الساعتان ذهبتا على الماسح عند الحنابلة،
لأنه لم يتمكن من المس إلا لمدة 23 ساعة. الفرق الساعتين لم يتمكن فيها من المس. إذن لم يصدق عليه أن الشارع أباحه المسح لمدة يوم وليلة. وهذا القول اختاره من الفقهاء أبو ثور والأوزاعي، هو من المفردات بالنسبة للمذاهب الأربعة، لكن اختاره أبو ثور والأوزاعي واختاره شيخ الإسلام. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن حساب المدة يكون من ماذا؟ من المس لا من الحدث، من المس لا من الحدث. ثم لما بين الشيخ مدة المس والوقت الذي يبتدئ الحساب منه انتقل إلى شروط الممسوح. نعم اقرأ. نعم. الشرط الأول من شروط الممسوح، يعني من شروط جواز المسح، أن يكون الخف أو الجورب طاهر. ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون طاهرا الممسوح؟ الإجماع، الإجماع، أجمع الفقهاء على هذا الحكم. لكن بقيت مسألة في قضية الطهارة الممسوح، وهي أن مراد الفقهاء بقولهم طاهر يعني الطهارة العينية لا النجاسة الطارئة. بعبارة أخرى، يجوز المسح على المتنجس لا على النجس، يجوز المسح على المتنجس لا على النجس. يعني إذا كان الخف مصنوع من جلد نجس هل يجوز أن نمسح عليه؟ لا. إذا كان الخف مصنوع من صوف وأصابه البول هل يجوز أن نمسح عليه؟ نعم يجوز. ولكن إذا مسحنا على خف متنجس يجب إذا أردنا الصلاة أن نطهر الخف. لكن لو أردنا أن نقرأ القرآن هل يجوز أن نمسح ونقرأ؟ نعم يجوز، لأن المسح على الخفين مسح صحيح ولو كان متنجسين، لكن يجوز، لكن يجب أن نغسل الخفين المتنجسين إذا أردنا ماذا؟ الصلاة. إذن الآن عرفنا مقصود الفقهاء. إذا قيلت ماذا يقصد المؤلف بقوله على طاهر، فتقول يقصد على طاهر العين ولا يقصد نفي الطهارة أو النجاسة الطارئة. لكن إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغسل هذا الخف المتنجس على طاهر مباح، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على الخف المحرم. والخف المحرم أو التحريم يأتي من سببين، إما بسبب الكسب أو بسبب الذات، يعني محرم لذاته ومحرم لكسبه. المحرم لكسبه كالخف الماذا؟ المغصوب أو المشروب أو المشري بمال الحرام كمال الربا أو مال الرشوة. المحرم لذاته أو لعينه كالخف المصنوع من حرير أو الخف المصنوع من جلد النجس. الدليل، دليل هذه المسألة قاعدة عامة عند الفقهاء عند الجمهور، أن الرخص لا تناص بالمعاصي، والمسح رخصة فلا يناسب تجويزه لمن اقتنى خفا محرما بكسبه أو العين. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخف المحرم لكسبه كالمنصوب، لأنه لا علاقة بين التحريم والمسح، بدليل أنه لو لم يمسح فهو آثم، مسح أو لم يمسح فهو آثم، لأن الإثم يتعلق بالغصب وهذا القول الثاني أقرب، وإن كان الاختيار ألا أن يعيد صلاته، من صلى بخف محرم الأحوط أن يعيد صلاته، لكن من حيث الدليل الأقرب صحة الصلاة. ثم قال في الشرط الثالث من شروط الممسوح: ساتر للمفروض، يعني أنه يشترط لكي يجوز المسح على الخف أن يكون هذا الخف ساتر لجميع الفرض وهو القدم إلى الكعبين، يجب أن يكون ساتر لجميع محل الفرض وهو القدم أو الرجل إلى الكعبين. الدليل على هذا الحكم أن الخف إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل، والمسح والغسل لا يجتمعان، أنه إذا ظهر بعض الخف وستر بعضه فحكم الظاهر الغسل وحكم المستور المسح، والغسل والمسح لا يجتمعان، فتعين الغسل لأنه الأصل. واضح؟ واضح دليلهم. يقولون أن هذه الرجل سمع فيها ظاهر ومغطى، فالظاهر يجب أن يغسل لأنه منكشف، والمغطى يجب أن يمسح، ولا يمكن أن تجتمع طهارة المسح والغسل. سننتقل إلى الغسل دقيقة، لأنه الأقل. واضح؟ طيب. والقول الثاني في المسألة أن هذا الشرط غير ثابت، بدليل أن صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر، وكانوا مع ذلك يمسكون عليها. ولأن الأدلة عامة، الأدلة التي سبقت معنا حديث علي وصفوان عامة، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وهو الصواب، بل العمل بمذهب الحنابلة شاق أو متعذر، لا سيما في أوقات الفقر والعوز. ثم قال مبينا الشرط الرابع: ويثبت بنفسه. عمك الله. اشترط في الممسوح أن يكون ثابتا بنفسه، فإن لم يثبت إلا بالربط أو بالشد أو بلبس النعل فإنه لا يجوز، والحالة هذه أن نمسح عليه. إذا كان لا يثبت إلا بالربط أو الشد أو بلبس النعل فإنه لا يجوز أن نمسح عليه عند الحنابلة. فإذا كان الجورب واسع لأي سبب من الأسباب بحيث لا يثبت بنفسه فإنه لا يجوز أن نمسح عليه ولو تم ربطه وشده، لأنه يقول ويثبت بنفسه، يعني أنه يشترط فيه أن يثبت بنفسه. الدليل قالوا أن الرخصة، يعني الأدلة الدالة على جواز المسح، الرخصة وردت في المعتاد، أن الرخصة وردت في المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس معتادا فلا يدخل في النصوص أن الرخصة وردت في المعتاد، وما لا يثبت بنفسه لا يعتبر من المعتاد فلا يدخل في النصوص. القول الثاني لا بد أن تتبعه لهذين الشرطين الساتر للمفروض والذي يثبت بنفسه. لماذا؟ لأن عليهما تفاريع كثيرة في المثل كما سيأتينا، فلا بد من فهم هذين الشرطين وخلافهما. القول الثاني أنه لا يفترض أن يكون ثابتا بنفسه، لو ثبت بمثبت أيا كان الرب أو الشد أو اللبس النعم فإنه يجوز أن نمسح عليه. وهذا مروي عن الإمام أحمد، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الراجح عدم اشتراط هذا الشرط، الراجح عدم اشتراط هذا الشرط، بل هو شرط ضعيف جدا. ثم قال في الشرط الخامس من خف وجورب صفيق ونحوهما. من في قوله من خف متعلقة بقوله على طاهر، يعني أن العبارة هكذا على طاهر من خف وجورب صفيق، على طاهر من خف وجورب صفيق. يعني أنه يجوز المسح على جنس هذه الأشياء الخف والجورب والموق والبرموق، أما ما عداهم أو ما عدا هذه الأشياء كالنعل فإنه لا يمسح عليهما بلا خلاف، حكى الإجماع أكثر من واحد. إذن بالإجماع لا يجوز المسح على النعل ونحوه، إنما جنس الجوارب والخفاف يعني ما يكون من جلد أو ما يكون من صوف هي التي جاءت السنة بجواز المسح عليها. وعرفنا من قول المؤلف أن الجورب حكمه حكم الخف، الجورب حكمه حكم الخف. فإن قيل النصوص جاءت بالخف فالنصوص فيها ذكر للخف وليس فيها ذكر للجوارب، فالجواب من وجهين. الأول أنه روي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز المسح على الجوارب، ولا يعلم لهم مخالف، فاعتبره عدد من الفقهاء إجماع وهو كذلك. ثانيا أن الجوارب تقاس على الخفاف، فإذا لا إشكال في جواز المسح على الجورب. ثم قال وعلى عمامة، يعني أنه يجوز المسح على عمامة الرجل، والدليل على جواز المسح على العمامة أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، هذا شيء. والشيء الثاني أن العمامة تقاس على الخف في جامع مشقة النزع في كل منهما، أن العمامة تقاس على الخف في جامع مشقة النزع في كل منهما. والقول بجواز المسح على العمامة من الأقوال التي تميز بها مذهب الحنابلة، لأن الجمهور يرون عدم جواز المسح على العمامة وهو القول الثاني، ويأخذون بعموم الآية فإن الله أمرنا أن نمسح على رؤوسنا، وامسحوا برؤوسكم. قالوا إذن لا يجوز أن نمسح على غير الرأس، لكن الحنابلة أخذوا بحديث صحيح مروي في صحيح مسلم، فهم أحق بالدليل. وكما قلت هذا القول من مميزات مذهب الحنابلة ومن الأدلة على ما يتميز به مذهب الحنابلة، أخذناه في أول درس لما قلت لكم اقرأوا مميزات مذهب الحنابلة. الأول منها ما هو؟ أخذهم بالأدلة والنصوص، أخذهم بالأدلة والنصوص. لكن شرط المؤلف شروط، فقال لرجل وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. يشترط للمسح على العمامة أن يكون اللابس لها رجل، وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. الدليل على أنه يشترط أن يكون اللابس لها رجل أن المرأة يحرم عليها لبس العمامة لما فيه من تشبه بالرجال، ولذا فإنه لا يجوز لها إذا لبست وخالفت أن تمسح. الثاني أن تكون محنكة، ومعنى التحنيك أن تدار من تحت الحنك، الدليل على اشتراط التحنيك أن تكون محنكة. قالوا إن العمائم التي اعتاد المسلمون أن يلبسوها هي العمائم المحنكة، فبها تناط الرخصة دون العمائم التي لم تحنك. يقولون أن النص جاء بالمسح على العمامة، والعمامة إذا أطلقت في عرف المسلمين في العهد النبوي العمامة المحنكة. واضح الآن وجه الاستدلال. القول الثاني أنه لا يشترط أن تكون محنكة، لأن النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك، لأن النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك. إذن ما الجواب على دليل الحنابلة وهو أنهم قالوا إنما كان المسلمون يلبسون العمائم المحنكة؟ أجاب شيخ الإسلام عن هذا الدليل بقوله أن السلف إنما كرهوا لبس العمامة التي غير المحنكة، لبس العمامة غير المحنكة، لأنه يحتاج إلى التحنيك في الجهاد ونحوه، في الجهاد ونحوه، لأن الفارس إذا ركب الحصان بدون أن يحنك عمامته فإنها ماذا؟ تسقط. هكذا قال الشيخ، وهو جواب سديد، وهو جواب سديد. إذن إذا قيل لك هل كره السلف لبس العمامة غير المحنكة، ماذا تقول؟ ها؟ تقول نعم كرهوا لبس العمامة التي لم تحنك. فإذا قيل لك لماذا، فالجواب لأنه يحتاج إليها في الجهاد ونحوه، لا لمسألة المسح، وليس لمسألة المسح. أو ذات ذؤابة، الكلام في الذؤابة كالكلام في التحنيك، يعني إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. لكن من المفيد أن تعرف أن عددا من العلماء الذين رأوا جواز المسح على المحنكة يرون عدم جواز المسح على العمامة ذات الذؤابة، فلا بد من التحنيك، لا بد من التحنيك. والصواب أنه لا يشترط لا التحنيك ولا الذؤابة. ثم قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. يجوز عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أن تمسح المرأة على الخمار بشرط ذكره وهو أن تكون مدارة تحت الحلق، مدارة تحت الحلق. الدليل قالوا أولا صح عن أم سلمة وهي من فقيهات الصحابة أنها مسحت على الخمار، صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على الخمار. ثانيا القياس على الخفر بجامع ماذا؟ مسحت الناس. القول الثاني للجماهير، أنه لا يجوز المسح على خمر النساء لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على الجواز، وما فعلته أم سلمة أثر وليس بنص. القول الثالث أنه يجوز عند الحاجة كوجود البرد أو أن تكون شدت لفة الرأس عليها بنحو وضع حنة أو لأي صورة من صور الحاجة، وجود حاجة. وهذا القول الثالث يشعر به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب، فإنه وفق بين المانعين والموجزين، وإلا في الحقيقة فإن القول بالمانع أقرب لأنه لم يأتي نص صحيح على الجواز، والأصل المسح. وفعل صحابية واحدة وإن كانت من الفقيهات لا يقوى في الحقيقة على التنازل عن فرض من فروض الوضوء وهو من حضر، لكن مع وجود هذا الأثر ووجود الحاجة يكون الجواز متوجها. ويدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج، والظاهر أنه مسح ملبدا، يعني مسح حال كونه ملبدا، فهذا أيضا يقوي مسألة المسح على غطاء المرأة الخمار. ثم قال في حدث أصغر، هذا الشرط السادس وهو أنه إنما يجوز المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر. والدليل على هذا حديث صفوان، وفيه كما تقدم قوله إلا من جنابة، إلا من جنابة. ثم أيضا هذا الحكم محل إجماع، هذا الحكم محل إجماع. نعم. ثم قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. هنا تبين أن عندنا أنواع من الممسوح. الأول ماذا؟ الخفر. والثاني مما ذكره المؤلف الخفر ذكره الجوارب، والثالث العمامة، والرابع الخمار، والخامس الجبيرة، لكن هم يجعلون العمامة والخمار شيء واحد. على كل خمس، إذا نستطيع نقول خمس. الجبيرة يجوز عند الحنابلة أن يمسح عليها الإنسان، وخالفوا بهذا المذهب الظاهرية فإنهم يرون عدم الجواز، على كل نقول الآن الجبيرة يجوز عند الحنابلة أن يمسح عليها الإنسان. الدليل: أولا صح عن ابن عمر أنه مسح على عصابة ربط بها يده، هذا أولا. ثانيا روي عن عدد من التابعين وليس من الصحابة أنهم مسحوا على الجبائر. فإن قيل هل معنى استدلالك بالآثار أنه لا يوجد في الباب نصوص؟ فالجواب نعم، بدليل قول البيهقي لا يصح في هذا الباب أي حديث، يعني لا يصح في باب المسح على الجبيرة أي حديث. فعرفنا من قول البيهقي لا يصح في الباب أي حديث أن أي حديث ترى فيه المسح على عصابة أو لفافة على الجرح فهو حديث ضعيف. ومن أشهر هذه الأحاديث حديث ماذا؟ حديث صاحب الشجة. حديث ماذا؟ صاحب الشجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أرشده إلى المسح على الجرح الملفوف. ولكن هذا الحديث وإن صححه بعض المعاصرين هو حديث ضعيف كما سمعت عن النووي. هذه مسألة مهمة يجب أن تفهم أنه في باب الجبائر لا يوجد حديث صحيح، وإنما العمدة أو الاعتماد على ماذا؟ أمرين: الأول ما صح عن ابن عمر، لو موجود أثار عن الصحابة كانت المسألة أقوى، إنما صح فقط عن ابن عمر. والثاني روي عن عدد من التابعين. ثم لما بين مشروعية المسح على الجبيرة ذكر الشروط فقال: لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني أنه يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يقتصر في شدها على موضع الحاجة، أن يقتصر في شدها على موضع الحاجة. الدليل قالوا: الدليل قاعدة مشهورة متفق عليها أن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها بلا زيادة ولا نقصان. فإذا شد الإنسان الجبيرة أكثر من الحاجة، صورة هذه المسألة كان تنكسر يد الإنسان من الوسط ويكفي لبرئها أن يشد عليها جبيرة بمقدار شبر، ويكفي لبرئها أن يشد عليها جبيرة بمقدار ماذا؟ فالمعالج شد الجبيرة بمقدار شبر ونصف. كم الزيادة؟ زاد عن حاجة المريض نصف شبر، حينئذ نقول لا يجوز هذا الشد، لا يجوز. فماذا يصنع؟ يقول له الحنابلة: أنت مخير بين أمرين، إما لا لست مخيرا عفوا يقول له الحنابلة: إن أمكن أن تفك الجبيرة بلا ضرر وجب أن تفك، وإن لم يمكن فإنه يمسح ويتيمم عن ماذا؟ الباقي، ويتيمم عن الباقي. واضح؟ طيب ما هو دليل هذا الحكم؟ تقدم معنا القاعدة أحسن أن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها. والقول الثاني في هذه المسألة ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه يجوز أن تشد كيفما تيسر حال وقوع الحدث، لأن مراعاة ذلك فيه مشقة، لأن مراعاة ذلك فيه مشقة. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، لأنه من الصعوبة بمكان إذا أراد الطبيب في وقتنا هذا أن يجبس اليد أن نقول له انتبه لا يزيد شيء عن الحاجة، لا يزيد شيء عن الحاجة، هذا فيه صعوبة بالغة ومشقة، والمشقة في الشرع تجلب ماذا؟ السجن. وهذا القول كما قلت هو الصواب، والمريض مريض في حال المرض والانكسار يصعب عليه أن يراعي مثل هذه الأشياء الدقيقة. في ماذا؟ أي نعم، القول الثاني أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. يعني ما ذكرنا القول الثاني؟ أنه لا يشرع المسح على الجبيرة لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على المسح على الجبيرة. فماذا يصنع؟ يتيمم عن موضع الموضع المشدود بالجبيرة. لكن هذا القول في الحقيقة مهجور فيما أعرف، عمليا مهجور، الجميع يمسح على الجبيرة. ثم أكمل المؤلف بقوله ولو في أكبر إلى حلها. لماذا اضطر المؤلف أن يقول ولو في أكبر؟ لأنه قال فيما تقدم في حدث أصغر، فاحتاج أن ينبه إلى أن الجبيرة ليست كالخف، وإنما ماذا؟ يجوز أن يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر، وهو غسل الجنابة أو غسل ماذا؟ ها؟ الحيض احسن، أو في غسل الحيض احسن. إلى حلها يعني أنها لا تتوقف كما يتوقف الخف، الخف كم وقته؟ نعم، يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليلين، بينما الجبيرة لا تتوقف. ما هو الدليل على أنه يمسح في الحدث الأكبر وأنه لا وقت للجبيرة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة المتفق عليها الضرورات تبيح المحرم. وفهمنا من قول المؤلف وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة أنه يجب أن نمسح على جميع الجبيرة من جميع الجهات. لماذا؟ أو من أين فهمنا؟ كيف؟ لا، من كلام المؤلف. أيوة، لا، هذا شرط الشد. ها؟ 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 نعم، لكن ما يكفي دليلا. يعني لو قالت لماذا يجب علي أن أمسح الجبيرة من جميع الجهات، سنأتي لماذا، لكن كيف يفهم من كلام المؤلف؟ نعم، لا نريد التعليل، نريد كيف فهم من كلام المؤلف. من قوله وجبيرة يعني ويمسح على جميع الجبيرة، لأنه لم يخصص شيئا من الجبيرة، واضح ولا لا؟ وسيزيد المؤلف هذا الحكم بيانا في آخر الباب، قال وعلى جميع الجبيرة. إذن تأكدنا الآن أن مراد المؤلف بقوله وجبيرة يعني على جميع الجبيرة. وفهمنا من هذه العبارة عدة فروق بين الجبيرة والخف، أليس كذلك؟ الأول على الأقل من كلام المؤلف الوقت، ثاني كيف مس كل الجبيرة، الثالث في الحدث الأكبر، الرابع ها عدم إيه؟ أحسنت، قوله على قدر الحاجة، بينما الخف ما يشترط أن يكون على قدر حاجة أو، هذا ما يؤخذ من كلام المؤلف. إذا عرفنا أن هناك فروق عديدة بين الجبيرة والخف. اقرأ. نعم، تابعوا معنا. يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا هو الشرط الأخير من شروط المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة عند الحنابلة، وهو أن يكون أدخل الخفين على طهارة، بل يقول الشيخ المؤلف هنا بعد كمال الطهارة. الدليل على هذا الشرط ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه لما هم بنزع خف النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا دليل على اشتراط لبس الخفين على الطهارة. وعموم كلام المؤلف يتناول الخف والجورب والعمامة والخمار وماذا أيضا والجبيرة، وكلام المؤلف صحيح في كل هذه الأشياء إلا في أمرين، العمامة وإيش والجبيرة. إذن كلام المؤلف الآن أنه يشترط للمسح على هذه الأشياء الحوائل الخمسة أن يكون اللبس تم على طهارة، وكلامه صحيح في الجميع لحديث المغيرة إلا في مسألة العمامة وفي مسألة ماذا الجبيرة، ففيهما خلاف. فمسألة العمامة، القول الثاني في العمامة أنه يجوز المسح ولو لم يلبس على طهارة، يجوز المسح ولو لم يلبس على طهارة. الدليل، الدليل، انتبه معي لأجلنا ما نحتاج نعيد الدليل. الدليل يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه من المعتاد عند لبس العمامة والوضوء أن الإنسان إذا مسح رأسه يعيد العمامة إلى اللبس ثم يغسل رجليه. فهنا هل لبس العمامة قبل أو بعد غسل الرجلين؟ قبل. قبل أو بعد كمال الطهارة؟ قبل. يقول هذا معتاد بين الصحابة، وكل إنسان إذا أراد أن يتوضأ فإنه إذا مسح رأسه يرجع فيلبس العمامة ثم يغسل ماذا؟ رجليه. وليس من المعتاد عندهم أنهم إذا مسحوا الرأس جعلوا العمامة على الأرض ثم بعد غسل الرجلين لبسوا العمامة. واضح هذا الاستدلال أو واضح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه جواز المسح على العمامة، وهم اعتادوا لبس العمامة على هذه الكيفية أثناء الوضوء. إذن لا يشترط أن نلبس العمامة على طهارة. وأحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن مقصود الذين قالوا لا يشترط الطهارة يعني لا يشترط كمال الطهارة، لا يشترط كمال الطهارة. فلو لبس الإنسان العمامة على حدث ثم مسح عليها فإنه لا تصح الطهارة، لكن لو لبس العمامة قبل تمام الطهارة كما في المثال فإنها ماذا؟ تصح. بينما عند الحنابلة المثال الذي ذكرت، الصورة التي ذكرت، يجعلون المسح عليها لا يجوز لأنه لبس العمامة قبل كمال الطهارة، بقي عليه ماذا؟ غسل القدمين. وهذا القول هو الصواب، وإن كانت العمامة الآن لا تلبس لكن هذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب أنه لا يشترط كمال الطهارة بالنسبة للعمامة. بقينا في ماذا؟ الجبيرة. الجبيرة القول الثاني فيها أيضا أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة لا كاملة ولا ناقصة، حتى لو لبس لو شد الجبيرة على حدث فإنه يجوز له أن ينسح. وهذا القول اختاره المرداوي رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الدليل قالوا أنه يشق على الإنسان ويعسر عليه أن يراعي الطهارة عند حدوث الحدث، يشق على الإنسان ويعسر عليه أن يراعي الطهارة عند وقوع الحدث أو الحادث، يعني إذا انكسرت اليد وأرادوا تجبيرها يصعب على المريض أن يراعي قضية الحدث، أليس كذلك؟ وكما تقدم القاعدة المتفق عليها المشقة تجلب التيسير، والآثار التي رويت عن ابن عمر والتابعين ليس فيها اشتراط هذا الشرط، فصار المجموع أن هذا ليس شرطا صحيحا، والصواب عدم اشتراط لبس الجبيرة على طهارة. ثم لما أنهى الشيخ المؤلف رحمه الله الكلام على الشروط تفصيلا انتقل إلى بعض التفاصيل في المدة. نعم، فقال ومن مسح
أو
عكس. نعم، ثلاث مسائل. إذا مسح الإنسان في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم من حيث المدة، وإذا مسح الإنسان مقيما ثم سافر، وهذا معنى قوله أو عكس، فإنه أيضا يمسح مسح ماذا؟ وإذا شك هل ابتدأ المسح مسافرا أو مقيما فإنه يمسح مسح مقيم. إذن كم صارت الصور؟ ثلاث. والجميع عند الحنابلة يمسح مسح ماذا؟ وهذه المسائل عامة الناس بحاجة إليها ولا يكاد يخلو منها مسلم، لا سيما مع كثرة السفر في عصرنا هذا. نأتي إلى المسائل الثلاث. الأولى، إذا مسح في سفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم بلا خلاف، هذه المسألة ظاهرة. إذا مسح في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم بلا خلاف. فإذا مسح في السفر لمدة يوم ثم أقام فكم باقي له؟ ها؟ لا، ليلة. صح، أحسن. إذا مسح في السفر لمدة يوم ثم أقام فكم باقي له؟ ليلة. وإذا مسح في السفر لمدة يوم وليلة ثم أقام فكم باقي له؟ لم يقص، يجب أن يخلع مباشرة. إذن مسألة المسافر إذا قدم صارت واضحة الآن. مسألة الأخرى، إذا مسح مسح مقيم ثم سافر، فعند الحنابلة كم يمسح؟ يوم وليلة. فإذا مسح في بيته لمدة يوم ثم سافر فكم باقي له؟ ليلة. لماذا هو الآن مسافر؟ يقولون، يقول الحنابلة تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يمسح مسح ماذا؟ مسافر. الدليل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر ثلاثة أيام بالليل، فعلق المسح على وصف وهو السفر، فإذا وجد الوصف وجد الحكم. واضح؟ إذن إذا مسح الإنسان يوم وسافر فعلى القول الثاني كم باقي له؟ يومان وليلة. إذن إذا مسح العكس، إذا مسح ماذا؟ في الإقامة ثم سافر، فعرفتم الآن الخلاف، وهذه هي المسألة التي يحتاج الناس إليها. فإذا والراجح هو القول الثاني، والراجح هو القول الثاني إلى تردد لوضوح النص. إذا مسح الإنسان في الإقامة لمدة يوم وليلة ثم سافر كم يمسح؟ نعم، فإنه ينقطع المسح. لماذا؟ لأنه لما مسح يوم ليلة انتهت المدة قبل أن يسافر. ولذلك انتبه العبارة، إذا مسح الإنسان مقيما ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر ما لم تكن المدة انتهت أثناء إقامته، ما لم تكن المدة انتهت أثناء إقامته. وهذه المسألة يحصل فيها خلط كثير من الناس. إذن إذا مسح الإنسان لمدة 23 ساعة ثم سافر، فكم بقي له؟ ساعة ويومين، واضح. إذا مسح لمدة 24 ساعة ثم سافر، لم يبقى له شيء، يحتاج أن يخلع ويغسل، يحتاج أن يتطهر طهارة مائية، أو شك في ابتدائه. الشك إنما يتصور بالنسبة للمسافر. مسافر شك هل ابتدأ المسح مقيما أو مسافرا، فإنه يتم مسح مقيم أو مسافر على المذهب مقيم. نعم. ثم قال نعم اقرأ.
وإن أحدثكم
مسافر يعني نحن لم ننبه لمسألة أظن أنها واضحة. إذا شك الإنسان هل مسحه مسح مقيم أم مسافر، فعند الحنابلة مقيم، وعلى قول الصواب لا نهر لا تحرمه، لا ليس في كل النساء. من نبيه يتنبه للنساء. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
الله أكبر.
الآن يا إخواني نحسن بهذه المسألة. أسألكم سؤال، نريد الجواب على مقتضى مذهب الحنابلة. رجل مسح مقيما ثم سافر، ماذا يمسح؟ مقيم. رجل مسح مسافرا، أصغر مسافرا، عند الحنابلة عند بالإجماع. الرجل شك هل مسح مسح مقيم أو مسح مسافر، عند الحنابلة وهو الآن مسافر مقيم، على القول الراجح ماذا سنقول؟ يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأنه هو الآن في السفر، وعلى القول الراجح أن المسافر يمسح مسح السفر. فالمسألة هذه أصلا متصورة على مذهب ماذا؟ الحنابلة فقط، لأنهم يجعلون المقيم المسافر إذا مسح مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم، فهي إذن لا تتصور إلا على مذهب الحنابلة. من لم يفهم لا عليك، الآن الخلاصة اللي تحتاجون فهمها أن المقيم إذا مسح ثم سافر يمسح مسح ماذا؟ مسافر، والمسافر إذا سافر بلا خلاف. ثم قال في آخر مسائل المسح، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إذا الإنسان توضأ ولبس الجورب، تابعوا معنا يا إخوان، توضأ ولبس الجورب ثم أحدث ثم سافر قبل أن يمسح ثم مسح مسافرا، فعند الحنابلة الآن يمسح مسحا بل بلا خلاف. لماذا التعليل؟ لأنه ابتدأ المسح مسافرا، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. وفي هذه المسألة دليل على ضعف قول الحنابلة أن مدة المسح تبدأ من الحدث لا من المسح، أليس كذلك؟ كأنهم ناقضوا أنفسهم في هذه المسألة، لأن في هذه المسألة جعلوا ابتداء المدة من ماذا؟ لا من الحدث، من المسح لا من الحدث. نعم. في المقال. طيب يعني أنا أخشى أن لا نتم الباب ولا نجيب على المسألة. يقول ولا يمسح قلامس، هذه المسائل كلها مكررة. قوله ولا يمسح قلامس لأنه سبق اشتراط التحميد والقلامس غير محنكة، وأخذنا أن الصواب لا يشترط للعمائم أن تكون محنكة، فالصواب إذن جواز المسح على ماذا؟ القلامس. ولا لفافة، لأن من شروط المسح على الخف أن يثبت بنفسه، واللفافة لا تثبت بنفسها. والصواب وهو رواية عن الإمام أحمد جواز المسح على اللفافة قياسا على الخف، بل هي أولى منه بالجواز. ما هي اللفافة؟ اللفافة هو ما يلف على القدم حتى يستر محل الفرد، سواء كان لبرد أو لغيره. واضح ولا لا؟ اللفافة في القديم كانوا لفقرهم قد لا يجدون جوارب ولا خفاف، فيستخدمون لفائف يلفون على الرجل ليحصل الدفء بها. فالحنابلة يرون أنه لا يجوز المسح على اللفافة. لماذا؟ لأنها لا تثبت بنفسها. أحسن، وتقدم معنا أن هذا الشرط غير صحيح، تقدم معنا أن هذا الشرط غير صحيح. ولذلك نقول الرواية الثانية عن الإمام أحمد جواز المسح على اللفافة وهو الصواب، وهو الصواب. ثم قال ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. لماذا لا يجوز أن نمسح على ما يسقط من القدم؟ أحسن، لأنه لا يثبت بنفسه، تقدم مناقشة هذه المسألة. لماذا لا يجوز المسح على ما يرى منه بعضه؟ لأنه غير ساتر لمحل الفرد، وتقدم مناقشة هذه المسألة. إذن الصواب على ما تقدم بلا تكرار أن نقول يجوز المسح على ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. وبهذا نكون توقفنا على مسألة تبسى خف فوق خف، وهي مسألة مهمة جدا، ناقشها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله.